زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الله، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أعتذر نيابة عمن أوجد اللبكة في وقت المحاضرة، فغفر الله للجميع، وكما قالوا رب ضارة نافعة، فإن رسولكم صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم. ومن جاء أيها الأخوة في صلاة المغرب خطأ وجاء مرة أخرى في صلاة العشاء، فنرجو الله أن يكون قد سلك مرتين طريقا يلتمس فيه علما، فيكون الله قد ضاعف له الأجر في سلوك الطريق. بالنسبة لعنوان هذا الدرس، فهو كما تعلمون حوض للغرباء، وقد استغرب بعض الإخوة هذا العنوان وما ماذا يدل عليه وما هو مفهومه، وقد يكون ظن بعض الإخوة أن العنوان له علاقة بموضوع الأدبي، فإن كلمة الغرباء تأتي في مثل هذه المواضيع الأدبية، ولكن حقيقة أيها الإخوة، من له اطلاع على شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن ما هذه العبارة جزء من حديث صحيح ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أقرأ عليكم نص الحديث. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه ابن مسعود مرفوعا: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: إلى آخر الحديث. هذا هو الحديث الذي سيكون محور الكلام عليه إن شاء الله، وهو حديث أيها الإخوة تدارسه من الأهمية بمكان، نظرا لحال المسلمين في هذه الأيام. ومن معجزات رسولكم صلى الله عليه وسلم أنه أتى بالوحي من عند الله تبارك وتعالى ليخبر بحال الأمة وما تتؤول إليه الأمور، وذكر شيئا وطرفا صالحا من الفتن وعلامات الساعة والأحداث التي تكون ما بين مبعثه عليه السلام وقيام القيامة. وهذا الحديث أيها الإخوة يبدأ بهذه العبارة: بدأ الإسلام غريبا، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ذكر أهل العلم من شراح الحديث أن معنى بدأ الإسلام غريبا ما حصل في بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قام يدعو إلى الله عز وجل ويبلغ الناس ما أوحاه إليه ربه جل وعلا. كم كان عدد المسلمين على وجه الأرض أيها الإخوة في ذلك الوقت؟ من الذي كان يدين بدين الإسلام الذي جاء به رسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت؟ بعض من بقي على الحنيفية وبعض من بقي على شيء من المسيحية، ولا أقول النصرانية لأن النصرانية هي المسيحية المحرفة، ولذلك لا يستحسن إطلاق لفظ المسيحي على النصارى الموجودين اليوم، بل إن الله سماهم في القرآن النصارى. أيها الإخوة، هناك حقيقة عظيمة جلية وجديرة بالتفكر، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ابتدأ في الدعوة لم يكن يوجد على ظهر الأرض ممن يدعو إلى الإسلام إلا رسولكم عليه السلام. تصوروا أيها الإخوة، البشرية تغط في جاهلية جهلاء، والناس في أبعد ما يكون عن الإسلام وعن الدين الصحيح والشرع الصحيح. يقوم رجل واحد في مكان من العالم في هذه البقعة المباركة في مكة يدعو الناس ويبلغ رسالة ربه، رجل واحد يريد أن يغير الأرض كلها، رجل واحد يريد أن يحل التوحيد محل الشرك، ويريد أن يطبق منهج الله في الأرض كما يرضاه ربه جل وعلا، ويريد أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. وإنه صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أنه يواجه في طريقه هذا مصاعب وأهوال وشدائد وعقبات. ليس من السهل أيها الإخوة تغيير طريقة أسرة من أسر المجتمع اليوم، فكيف بتغيير منهج البشرية كلها التي كانت قد انحرفت عن الطريق السوي وعن الإسلام الذي بعث الله به الرسل. بدأ الإسلام غريبا، بدأ بشخص واحد، شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. بدأ الإسلام غريبا في ظلمات الجاهلية، انبعث نور الإسلام، وسيعود غريبا كما بدأ. يقول عليه السلام في هذا الحديث المعجزة الذي ينبئ عن أخبار المستقبل: وسيعود غريبا كما بدأ. كيف بدأ؟ بدأ به صلى الله عليه وسلم جماعة قليلة من البشر هي التي اعتنقت هذا الإسلام وجاهدت فيه، وكانوا غرباء عندما ابتدأوا في طريق دعوتهم إلى الله جل وعلا. يقول عليه السلام: وسيعود غريبا كما بدأ. قال بعض المفسرين في قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالوا فيما نقل من الآثار: إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا. سيعود الدين غريبا كما بدأ، هذا ما يقول صلى الله عليه وسلم. فطوبى للغرباء. طوبى أيها الإخوة لها معنى في اللغة ولها معنى في الشرع. معناها اللغوي طوبى كلمة مدح وثناء تدل على أن لمن تقال له قرارة عين وطمأنينة بال وسرور. عندما أقول طوبى لفلان يعني قرة عين له وطمأنينة له وهدوء بال وسرور. أما المعنى الذي وردت به في الأحاديث والآيات فالمقصود به في جزئية من معناه تلك الشجرة العظيمة التي في الجنة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام أحمد وابن حبان عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: طوبى شجرة في الجنة، طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. طوبى، ما هي طوبى؟ تعريف طوبى شجرة في الجنة. مسيرة 100 عام، لو سار الواحد في ظلها 100 عام لا يكاد يدرك آخرها. ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، وكما علم من قواعد الاصطلاح أيها الإخوة أنه لا مانع من حمل الكلمة على جميع ما تتضمنه من معنى ما دام الأمر يحتمل ذلك ولا معارض له. فطوبى هنا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم الغرباء بأن يكافئهم الله بشجرة في الجنة، شجرة طوبى ينتفعون بها في الجنة وتكون لهم جزءا من نعيمه في الجنة، وكذلك يكون لهم طمأنينة وسرور وهدوء بال وراحة في الآخر. ولكن أيها الإخوة، من هم الغرباء؟ هذا سؤال مهم. من هم هؤلاء الناس الذين لهم هذا الأجر العظيم؟ من هم؟ ما هو تعريفهم؟ من يكونون؟ ما هي صفاتهم؟ ما هو منهجهم؟ ما هي طريقتهم في الدعوة إلى الله؟ من هم هؤلاء الغرباء؟ وكيف أصبحوا غرباء؟ ولماذا سموا غرباء؟ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في رواية ابن مسعود مرفوعا، وهو حديث صحيح في السلسلة الصحيحة، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. لما رغب في حالهم وعظم شأنهم وقال طوبى لهم، قيل: من هم يا رسول الله؟ من هؤلاء الناس؟ تشوفت نفوس الصحابة لمعرفة من هم هؤلاء الناس، فجاء جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم شافيا كافيا في تعريف حالهم. قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. إذا فسدت المجتمعات وفسدت البشرية وفسدت الأمم وفسد سكان المدن والقرى، يكون هؤلاء الغرباء صالحين في أنفسهم، يصلحون غيرهم، لا يتأثرون بضغط الواقع ولا بشدة البيئة عليهم، ولكن يصلحون وتصلح أحوالهم إذا فسد الناس كلهم من حولهم. هذا ليس بسيطا أيها الإخوة، من أصعب الأمور أن يواجه الإنسان التيار، من أصعب الأمور أن يكون كل من حولك فاسدين وأنت صالح، من أصعب الأمور أن تقاوم هذا الضغط الجاهلي العنيف عليك وعلى بيتك وعلى أولادك. هذا أمر صعب جدا، لذلك استحقوا هذا النعيم طوبى. وفي تعريف آخر يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عن ابن عمرو رضي الله عنه وفي صحيح الجامع: طوبى للغرباء أناس صالحون في أناس سوء كثير. هذا يوافق التعريف الأول، أناس صالحون في أناس سوء كثير. لاحظوا أيها الإخوة أن المعنى اختلاطهم بهم، ما اعتزلوا الناس وذهبوا في المغارات والكهوف كما فعل رهبان النصارى. أناس صالحين، أناس صالحين في إناس سوء كثير. إذن هم مختلطون بهم، قائمون بواجبهم معهم في الدعوة والتبليغ، لم يعتزلوا العالم ويدخلوا في الصوامع والديار كما فعل رهبان النصارى. ثم يقول عليه السلام مضيفا وصفا آخر لهم: من يعطيهم أكثر ممن يطيعهم. من يعطيهم أكثر ممن يطيعهم. تأمل يا أخي المسلم حال القائمين بالمعروف والناهين عن المنكر الملتزمين بشرع الله وحدوده في هذه الأيام، الذين يبلغون الناس دعوة الرسل، من بين كم من الناس يستجيب لهم، وكم من أفراد المجتمعات الفاسدة ينقادون لما يدعون إليه. ويستجيبون ويذعنون للأوامر الشرعية التي تبلغهم عن طريق هؤلاء الدعاة الناصحين. كثير من الصادين عن منهج الله، وكثير من العاصين لأوامر الله، وكثير من الذين يقفون حجر عثرة أمام هؤلاء المخلصين ويعصون الأوامر جهارا نهارا. من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. لاحظوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفقد أمته الأمل، ولكن أخبر أن هناك أناس سيطيعونه، ولكنهم قلة. سيوجد من يطيعهم لابد، ولكنهم قلة. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة كما وصف عليه السلام بنفسه مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخر. مثل الغيث، الغيث الفرق بين المطر والغيث، المطر هو الماء النازل من السماء سواء كان نافعا للأرض أم غير نافع، سواء أنبتت الأرض بسببه أم لم تنبت. ولكن الغيث هو الذي ينفع الناس في معاشهم، فتنبت الأرض وتسقى السائمة ويشرب الناس. ولذلك يمتن الله عز وجل على عباده في القرآن بإنزال الغيث. والمطر أعم من الغيث، والغيث أخص منه. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى في وصف هؤلاء، يقول: المؤمن في الدنيا كالغريب، لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، للناس حال وله حال. لا بد أيها الأخوة أن يتضح الفرق أمام كل عاقل بين من هو مشتغل بالدنيا وبين من هو مشتغل بالآخرة. الناس اليوم فريقين، الناس اليوم فريقان، فريق مشتغل بالدنيا وفريق مشتغل بالآخرة. للناس حال وله حال، وهذا ما يحس به المخلص في نفسه وهو يعيش في المجتمع. يحس بأن له حالا في عبادة الله وذهابه إلى المساجد وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر وتعلم العلم والسعي وراء تعلمه بكل وسيلة. هو يعيش في عالم آخر يختلف تماما عن العوالم التي يعيش فيها الناس. عس بأنه يتحرك في هذا الوسط وهو غريب عنه، لا تشبه صفاته صفاته. إذا سأل إنسان أيها الإخوة فقال: كيف بدأ الإسلام غريبا؟ نريد توضيحا لهذا الكلام. الإسلام أيها الإخوة بدأ غريبا، كلنا نعلم ما هي المصاعب التي قامت عندما بدأ رسول صلى الله عليه وسلم وصحابته يدعون إلى الله. الصحابة كانوا مستخفين متفرقين في القبائل. كان يأتي إلى رسول الله واحد من زوجه فيسلم في مكة ويرجع إلى قبيلته داعية، ويأتي واحد من قبيلة أخرى، وواحد من قبيلة ثالثة، وواحد من اليمن، وواحد من الشام أو من بلاد الفرس أو من الحبشة، واحد نزاعا من القبائل. كانوا نزاعا انتزعوا أنفسهم من قبائلهم متفرقين آحاد. وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس من قريش في مكة من الصحابة، ولكنهم كانوا مستخفين في بداية الأمر. روى الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احصوا لي كم يلفظ الإسلام، يعني احصوا لي، عدوا كل من تلفظ الإسلام، أعطوني عدد المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم عرف فوائد الإحصاء قبل أن تعرفها الأمم الغرب، اهتم بالإحصاء. احصوا لي كل من تلفظ بالإسلام. قال: فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قالوا نحن عددنا بين 600 و 700، أتخاف علينا ونحن بين 600 و 700؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدرون، إنكم لا تدرون، لعلكم أن تبتلوا، لعلكم، لعل البلاء يصيبكم، إنكم لا تدرون. قال حذيفة: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. وقع البلاء ووقع عذاب قريش ومن حولها، قامت كل قبيلة على من فيها من القلة المسلمة تشبعهم تعذيبا وتنكيلا وفتنة لهم عن دينهم، حتى جعل الرجل من الصحابة لا يصلي إلا سرا. هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام لا يستطيع أن يظهرها، يسر بها في شعب من الشعاب وفي كهف من الكهوف أو في جوف بيته، يخشى أن يطلع الكفار على حاله فيفتنوه عن دينه. هكذا بدأ الإسلام أيها الأخوة، هكذا بدأ الدين غريبا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وسيعود غريبا كما بدأ. لا بد أن يعود غريبا كما بدأ. ومن تأمل في حال بعض أقطار المسلمين يجد هذا منطبقا تماما، فإن في بعض الأقطار لا يستطيع المسلم إظهار ولا حتى الصلاة. هناك أيها الإخوة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نذائر شر وبشائر خير. أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان وفي حال الأمة بعد وفاته في بعضها نذائر شر وفي بعضها بشائر خير. تعالوا بنا نتطرق إلى شيء من نذائر الشر في البداية حتى نعلم ماذا أخبر صلى الله عليه وسلم عن حال الأمة في المستقبل، ونقارن بين هذه الأخبار وبين أحوال المسلمين اليوم لنعلم ونزداد يقينا في نبوته عليه السلام، ليزداد الذين آمنوا مع إيمانهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام أحمد عن فيروز الزيلمي وهو في صحيح الجامع، يقول: لينتقضن الإسلام عروة عروة. وفي رواية صحيحة: كما ينقض الحبل قوة قوة. هذه حبال السفن أيها الأخوة طاقات، يعني الحبل مكون من عدة حبال منفوفة على بعضها فتكون هذا الحبل المتين. إذا تصورت كيف ينقض هذا الحبل جزءا جزءا، ينقض ويمزع ويفصل عن بعضه، أو التعبير الآخر النبوي: لينتقضن الإسلام عروة عروة. هذا الزرار أيها الأخوة في عروة الثوب، لو بدأ الإنسان ينقض أزرار الثوب، ينقض الأزرار فيفصل الزر عن العروة، ماذا يحصل للثوب؟ ينفسخ الثوب ويطيح الثوب، لأن هذه الأزرار في العرى هي التي تمسك الثوب، وينفتح في الثوب فتحة بقدر العروة التي تنقض منه. لينتقضن الإسلام عروة عروة. الإسلام ما ينتقض فجأة ويطيح الدين فجأة، ولكن ينتقض عروة عروة، شيئا فشيئا، تدريجيا. وفي الحديث الآخر الذي يفسر هذا الحديث: لينقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقض الحكم وآخرهن الصلاة. حديث حسن كما قال المعلق أو كما قال صاحب الصحيح المسند من دلائل النبوة. فيتشبث الناس كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه ابن ماجه والحاكم وغيرهم عن حذيفة رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشم الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها. لا حول ولا قوة إلا بالله. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، لو أخذ قطعة من القماش مزخرفة عليها وشي زخرفة، بتقادم الزمن وتطاول الوقت مع الغبار ومع هذا المرور في الوقت تبهت الزينة، ويبدأ النقش في هذه القماشة بالزوال والنحاء. يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم درس الإسلام بدرس هذا النقش في القماش، يقول يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. تأمل معي في هذا التشبيه البديع، كيف تبهت هذه الزينة ويذهب ضوءها وزينتها ويصبح القماش قطعة بانية، كذلك يذهب ضوء الإسلام من نفوس الناس ويذهب زينته وبهاؤه ونضارته من قلوب الناس، حتى يصل الجهل بالناس بالإسلام في مرحلة من المراحل حتى لا يدرى ما صيامه ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. لا يعرفون الناس حتى أركان الإسلام الخمس. ماذا يعرفون من الدين؟ يعرفون كلمة لا إله إلا الله. يقول لهم أبناؤهم ما معناها؟ يقولون لا ندري، سمعناها من أبائنا فنحن نقولها كما يقولون. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الآخر الذي يرويه أبو داود عن معاوية رضي الله عنه، ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا عن 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم الأهواء. فيه حذف تاء من مضارعه تتجارى، تجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب هو الداء المعروف، داء الكلب من أخبث الأمراض، يتجارى بصاحبه لا يبقي منهم عرق ولا مفصل إلا دخله. هذا داء خبيث ينتشر في سائر أعضاء الإنسان إذا أصاب الإنسان، ما يترك عضو إلا دخله ويتجارى بصاحبه. كذلك أيها الإخوة تتجارى الأهواء بفرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، العافية في الأول في شباب الأمة، فترة الشباب كانت القرون الثلاثة الأولى، وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها، وتجيء فتن فيرفق بعضها بعضا، وفي رواية فيرقف بعضها بعضا، يعني تكون كل واحدة بالنسبة التي قبل مع عظمها بالمقارنة مع ما بعدها تكون هينة، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه يعني هذه التي مهلكتي، وهكذا. حديث صحيح رواه الإمام أحمد ومسلم وغيره. ويقول عليه السلام ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين حتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. والذي يتأمل في بعض قبائل المسلمين اليوم يجد أن كثيرا منها قد أخرج من الإسلام إلى النصرانية، القبائل خرجت من الإسلام إلى الشيوعية، القبائل سدت وعبدت الأوثان، وهذا حادث ومشاهد في كثير من ديار المسلمين. بل إنه أيها الإخوة قد ثبت أنه عليه السلام أخبر بأن أنياس نساء من بني الدور تضطرب حول ذي الخلفة، وهو صنم معروف، ستتراقص النساء طوافا حول هذا الصنم حتى تضطرب إلياته. وعن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج ذلك الوالي الظالم، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال هذا الكلام ما هو من عندي، هذا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. ولكن أيها الأخوة، قبل أن ننسى شيئا مما يتعلق بهذا الحديث، فإنه لا بد من الإشارة إلى أن هذا النص لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه هو نص عام تخصصه بعض الوقائع التي تقع، الوقائع الصالحة التي تقع في بلاد المسلمين. فإن خلافة عمر بن عبد العزيز مثلا كانت خيرا ممن قبلها مباشرة، وخلافة المهدي وعيسى صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ستكون أفضل في زمانها من الزمان الذي قبلها مباشرة. فإن هذا الحديث عام مخصوص ببعض الأخبار التي وردت عن رسول صلى الله عليه وسلم. ويقول مرداس الأسلمي رضي الله عنه في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، يذهب الصالحون الأول كالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير، وفي رواية حفالة أو التمر لا يباليهم الله باله. إذا نخلت الآن الدقيق ونزل هذا الشيء الصافي الطيب، يبقى في المنخل، يبقى فيه شوائب لا تنفع، مضرة، ترمى، ليس منها فائدة. هكذا ينخل رجال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهب الصالحون الأول فالأول. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أورده ابن أبي عاصم في كتابه السنة، وهو حديث صحيح: وأيم الله لتكفأن أمتي عن دينها، لتكفأن أمتي عن دينها كما تكفأن الإناء في البطحاء. الآن الإناء الممتلئ بالماء إذا أتى به واحد وكفأه في الأرض يذهب كل الماء الذي فيه. كذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم مثل الإناء تحمل الإسلام، يكفأ الإسلام منها كما يكفأ الإناء الذي فيه الماء. وقال عليه السلام: ستكون بعدي هنات وهنات، أي فساد وشرور ورجال وانفقات. ورواه النسائي كما قال صاحب الصحيح المسند من دلائل النبوة. إذا أردنا أن نستعرض بعض الأمثلة من التغير الذي حصل في حال السلف أو في حياة السلف، فإن الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الاعتصام أورد أمثلة من التغيرات الأولى التي حدثت في حياة السلف، فيقول في كتابه في المقدمة عن أبي الدرداء أنه قال: لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم، يعني لو بعث من قبره، الكلام بعد وفاة الرسول عليه السلام، لو خرج من قبره ما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة. هذا الكلام يقال في عهد الصحابة أيها الإخوة، ما مضت فترة طويلة على وفاة الرسول، ولكن تغيرت أمور طفيفة. أبو الدرداء يقول: لو خرج رسول الله فيكم ما عرف من دينكم هذا كله الذي تفعلونه إلا الصلاة. وفي رواية: إلا اجتماعكم على الصلاة، يعني حتى الصلاة ما هي من رفاق رسول الله، بس الاجتماع يعني جماعة في المسجد. أما الصلاة كيفية التطبيق مختلفة. وتغير الأمر أكثر فقال بعض السلف: لو خرج فيكم لما عرف إلا الأذان. هذه الألفاظ التي لم تتغير. يقول الأوزاعي تعليقا على حديث أبي الدرداء، يقول: فكيف لو كان اليوم؟ الأوزاعي جاء بعد أبي الدرداء بفترة بسيطة من الزمن، إذا ما قورنت بالفترة التي ذهبت من حياة وتاريخ الدعوة الإسلامية. يقول الأوزاعي: فكيف لو خرج رسول اليوم؟ الأوزاعي يقول هذا في عصره الذي هو ما زال من العصور من القرون الثلاثة المفضلة الأولى. يقول: فكيف لو خرج اليوم؟ كيف لو كان اليوم؟ ايش كان رسول الله يعرف من دينه؟ عيسى بن يونس أحد السلف بعد الأوزاعي يقول: فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان؟ يقول أوزاعي قال هذا الكلام في عصر الأوزاعي، عيسى بن يونس بعده من السلف، يقول: كيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان؟ هذا أيها الأخوة وحال المسلمين ما زالت فيها خير كبير، والانحراف كانت زاويته ضيقة، ما زالت ضيقة. نحن أيها الأخوة ماذا نقول؟ نقول لو قال هؤلاء كلهم الذين قالوا هذا الكلام كلهم، أبو الدرداء أو الأوزاعي أو عيسى بن يونس، لو خرجوا اليوم ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ لو خرج أحد الصحابة الآن بعث في سوق من أسواق المسلمين أو في شارع من شوارعه، ماذا يقول؟ يقول أحد السلف: ما بكيت من زمان إلا وبكيت عليه، ما بكيت من زمان إلا وبكيت عليه. يعني هو الآن يعيش ويبكي من زمانه الذي يعيش فيه من الغربة والمعاصي، فيقول: إذا عشت بعد 5 سنة أبكي على الزمان الأول، أقول: يا ليت كان الزمان الأول. يقول: ما بكيت من زمان إلا وبكيت عليه. هذه أيها الأخوة بعض الأحاديث من نذائر الشر التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه الفتن وهذه التغيرات وهذا النقوص عن شرع الله الذي أخبر ربنا أنه سيحدث وحدث، لا شك أنه سيسبب ضيقا شديدا للمسلمين الذين يعيشون في هذه الأرض. لذلك قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد أن تقع الفتنة، لا بد أن تقع الفتنة في الدين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ هل يظن هؤلاء أنهم سيتركون على إسلامهم بدون منغصات وبدون فتن؟ كلا، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لو قال إنسان: يا أخي، ما هي الحكمة من جعل الجنة والنار؟ ولماذا تقع الفتن؟ ولماذا يعذب الله العباد؟ أليس كان من يعني أن يدخل الناس ولا يكون هناك شر على الأرض ولا يوجد شيء اسمه إبليس ولا أهواء وشهوات؟ إذا كان هذا أيها الإخوة الواقع، فكيف يتميز الخبيث من الطيب؟ فيدخل الناس كلهم من الجنة، اللي يستاهل اللي ما يستاهل، كيف يتميز الخبيث من الطيب؟ كيف تمتحن معادن الرجال؟ لا بد أن تحدث الفتنة حتى تمحص النفوس ويعلم الله الثابت على الدين من المنحرف الزائغ عنه. وتتفاوت نفوس الناس صبرا على الفتنة بحسب الإيمان الذي وقر في قلوبهم. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن في صحيح الجامع الذي يرويه الحكيم عن ابن مسعود أنه عليه السلام قال: المتمسك بسنتي عند اختلاف أمتي كالقابض على الجمر. انظر إلى الجمرة المستعرة المشتعلة، هل تستطيع أن تقبض عليها؟ تقبض، ليس تلمس ثم تبعد إصبعك، تقبض قبض وتجعلها داخل الكف كالقابض على الجمر. الأهواء كثيرة والسبل قد فرقت الناس، العقائد الزائغة والبدع التي خرجت وتمسك الناس بالبدع ومنافحتهم عن سبل الضلال وكأنه هو الحق ومعاداتهم لأهل الإسلام المخلصين، هذه أيها الأخوة فتنة شديدة تجعل الذي يتمسك بالسنة، المقصود هنا بالسنة المعنى العام، ليس السنة هي سنن الصلاة فقط أو سنن الوضوء فقط أو ما يقابل عند أهل الأصول المستحب، ولكن المتمسك بسنتي يعني بجميع فروع السنة، يعني مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة وإخلاصا وسلوكا ومنهجا وأخلاقا، سنة بالمفهوم العام. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح الجامع عن الترمذي عن أنس رضي الله عنه رضي الله عنه قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. هذه أحاديث أيها الإخوة ليست عبثا، والذي يظن أنها لا تعني شيئا في واقعه فهو إنسان مغفل جاهل لا يعرف واقعه. تأمل معي في أحوال المسلمين تجد هذا الانطباق العجيب. وبقدر الغربة تكون الشدة في القبض على السنة. يقول الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الغرباء واصفا وشارحا هذا الحديث، يقول: فإنما يجري من أحوال الناس من المتاجرة والمعاملة والمحبة والبغضة والمؤازرة والملاقاة والمجالسة والاجتماع في الولائم وأشباه لهذه الأشياء يجري بينهم خلافا للكتاب والسنة. الأجري عالم قديم من علماء السلف يقول هذا الكلام في زمنه، يقول أحوال الناس في الأمور هذه أحوال الناس مخالفة للكتاب والسنة لغلبة الجهل عليهم ولدروس العلم عندهم. دروس العلم يعني ذهابه واضمحلاله. فإذا أراد المؤمن العاقل الذي قد فقهه الله عز وجل في الدين وبصره عيوب نفسه ورزقه معرفة بالتمييز بين الحق والباطل وبين الحسن والقبيح وبين الضار والنافع، علم ما له وما عليه، إذا ألزم نفسه العمل بالحق بين ظهراني، يعني في أوصاف من قد جاهل الحق لا يبالون، هؤلاء الناس الذين جاهلوا الحق لا يبالون ما نقص من دينهم إذا سلمت لهم دنياهم. حال كثير من الناس لا يبالي ما نقص من دينه إذا سلمت له دنيا، المهم أن تصل إليه أمواله متاعه من الدنيا كما يشتهي وكما يريد، وبعد ذلك لا يبالي ما نقص من دينه، سواء نقص في التعفف عن الحرام أو نقص من متاع مثلا الابتعاد عن الغش والخيانة، لا يبالي. يأتي على الناس زمان، ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله أخبر بأنه يأتي على الناس زمان لا يبالي الناس أو لا يبالي الرجل أمن حلال أكل أم من حرام. فإذا نظروا إلى من يخالفهم، هؤلاء المخلصين إذا نظروا إلى من يخالفهم على طريقتهم ثقل ذلك عليهم فمقتوه فصحيحا بالسلام. هؤلاء الناس المفسدين إذا نظروا إلى المخلصين الذين يخالفونهم على طريقتهم ثقل ذلك على المفسدين أن يتمسك هؤلاء الناس بالطريق الصحيح، وخالفوه وطلبوا عيوبه فجدوا زوجته به متضجرة وإخوانه به مثقلون، يعني أصحابه الفاسدين، ومعاملوه به غير رغبة في معاملته، فصار غريبا في دينه لفساده لأكثر الخلق، غريبا في معاملته لكثرة فساد فرحة الناس، غريبا في جميع أمور الدنيا لا يجد على ذلك مساعدا يفرح به ولا مؤانسا يسكن له، فمثل هذا غريب مستوحش لأنه صالح بين مصداق وعالم بين جهال وحليم بين سفهاء، يصبح حزينا كثير غمه قليل فرحه، كأنه مسجون كثير البكاء كالغريب الذي لا يعرف ولا يأنس به أحد. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. هذا شيء من الوصف لأهل ورحال الغرباء. وقد أبدع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أيما إبداع في وصف حال الغرباء في كتابه مدارج السالكين، فإنه شرح منزلة خاصة بالغربة فقال: فأهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم بين المؤمنين غرباء. بالنسبة لأهل الأرض يعتبرون غرباء، ندخل معهم الفساق والفجار لكن ما زالوا مسلمين. بالنسبة لكفار الأرض غرباء. أهل الإيمان من هؤلاء المسلمين الذين يلتزمون بالأحكام الشرعية. بالنسبة للمسلمين هؤلاء الكم مليون هؤلاء المؤمنين بينهم قلة فهم غرباء. الناس الذين عندهم علم العلماء في المؤمنين قلة فهم غرباء. الذين يميزون السنة من أهل العلم يميزونها ويتعلمونها وينافحون ويدعون إليها أيضا غرباء، لأنهم قلة في من هو أسوأ منهم، الذين يصبرون على الأذى من هذه الدعوة هم أشد هؤلاء غربة، لأن الله تعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهذه الغربة أيها الإخوة هي التي مدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الغرباء أيها الإخوة لم يأووا إلى غير الله، يعني لم يكن مأواهم إلا إلى الله، ولم ينتسبوا إلى غير رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يدعوا إلى غير ما جاء به صلى الله عليه وسلم. فهذه الغربة قد يتصور الإنسان يقول يعني هذه الغربة تسبب الوحشة، يصير واحد هنا يعني مستوحش وليس له أنيس ومتألم. يقول ابن القيم فهذه الغربة لا وحشة لصاحبها، الوحشة أيها الإخوة ليست وحشة الطاعة وإنما وحشة المعصية، المعصية هي التي تسبب وحشة في النفس وضيقا في الصدر ونفورا من الناس الصالحين. بل يقول بل هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس، وأشد ما تكون وحشته إذا أنسوا، لأنهم لا يأنسون إلا في واقع فاسد. فوليه الله ورسوله والذين آمنوا وإن عاداه أكثر الناس. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث حسن كما في تخريج المشكاة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى أغضب أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ، يعني عنده متاع قليل من الدنيا، خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة، يعني عنده صلاة كثير، أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع مستخفٍ. يوجد كثير من المخلصين أيها الإخوة لا يعرفونه الناس بأسمائهم ولا يشار إليهم، يقال انظر شيخ فلان وفلان وفلان، عملهم مخفي عن الناس لا يظهرون، هؤلاء هم الممدوحون حقا. وقال عليه السلام في وصف هذا الرجل وكان رزقه كفافا، يعني قليل، فصبر على ذلك ثم نقد بيده، يعني صوت بأن ضرب إحدى أنملتيه عن الأخرى، فقال عجلت منيته وقلت بواكيه وقلت بواكيه. هؤلاء الله عز وجل يأخذهم إليه بسرعة، لا يكون كثيرا في الأرض، يصطفيهم الله عز وجل يأخذهم إليه يميتهم، قلت تراثه ليس عنده إرث مال كثير، وقلت بواكيه ليس معروف بين الناس مشهور حتى يبكى عليه وينعى في الجرائد والمجلات، عجلت منيته وقلت بواكيه وقلت تراثه. هذا إرشاد يا إخوة إخفاء العمل قدر المستطاع، فإن من الأعمال ما يجب إخفاؤه ومن الأعمال ما يجب إظهاره. فمن صفات هؤلاء الناس أيها الإخوة كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله أولا التمسك بالسنة إذا رغب الناس عنها وترك ما أحدثوه وإن كان معروفا عندهم. تأتي في بعض الأشياء والأحوال والمسائل تجد الناس مجتمعين على قضية معينة يفعلونها بكيفية معينة، تنظر هل لها أصل شرعي؟ هل هي قائمة على دليل؟ تجد الجواب لا، لا هي قائمة على دليل وليس لها أصل شرعي، تعرف الناس عليها ابتدعوها واستمروا عليها. أنت تترك هذه البدعة وتستقيم على السنة وإن كانت البدعة هي المعروفة عند الناس، إذا أتيت تنصح لكل قال لك فين أنت طلعت لنا الحين، هذا نعرفه من زمان آباءنا وأجدادنا وهذا حنا من زمان سوي، الآن تبيني تبغى تغير كل الكلام هذا اللي احنا عليه. عقول العامة تضيق أيها الأخوة عن استيعاب الحق، والناس فيهم تقليد، وهذه القضية نعها القرآن على أصحابها نعيا شديدا، ما ناقش أحد من الأنبياء أمته إلا قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدين أو مهتدين، يزعمون أنها هداية وهي ضلال. ثانيا تجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس، لا بد أيها الإخوة أن نجرد التوحيد، أن لا يكون لعمل الإنسان لأحد من الناس في عمل من أعمالنا حظا، يجب أن لا يكون لأحد من الناس في أعمالنا حظا، كله لله عز وجل، ونجاهد أنفسنا على ذلك. وإن اتهمنا أنفسنا بالتقصير فنحاول أن نكمل ولا ننحرف ونزيغ وندع الطريق. ثالثا، يقول ابن القيم رحمه الله هذا العلامة الجليل أيها الإخوة، هذا علامة فقه من شيخه ومن كتاب ربه وسنة رسوله قبل ذلك، فقه أحوال الناس على ضوء الكتاب والسنة، فبدأ يتكلم ويطرق على الأوتار الحساسة وعلى المنكرات والمفاسد والأشياء الزائغة والطرق المنحرفة التي يراها أمامه في واقعه. كلام مثل هؤلاء العلماء أيها الإخوة مهم بالنسبة إلينا جميعا. هؤلاء علماء لم يعتزلوا في أبراج عاجية وجلسوا يحفظون من الكتب بعيدا عن واقع الناس، ثم جلسوا يهذرون ويجلس كل واحد منهم يسمع ما حفظ. كلا أيها الإخوة، إنهم نزلوا من بيوتهم إلى مجتمعاتهم ومشوا في شوارع الناس وخالطوهم وعرفوا الأهواء في المجتمعات ودرسوها بدقة، ثم عرفوا هل هذا حق أو باطل وهل هذا يخالف الإسلام أم لا. هؤلاء هم العلماء العاملين، هؤلاء هم العلماء العاملون، يعملون بعلمهم. ما قيمة العلم إن خزنته في ذاكرتك أو أغلقت عليه مكتبتك وكتبك؟ العلم يبقى حيا أيها الإخوة إذا عمل الناس به وطبقوه ودعوا إليه، وهذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله. أن تشهد لا إله إلا الله، أولا أن تعلم العلم الصحيح أنه لا إله إلا الله، ثانيا أن تشهد قلبك ويقر في قلبك هذا، هذا من معاني الشهادة. الشيء الثالث أن تنطق به بلسانك وتبلغه للناس. لا تسمى الشهادة شهادة إذا صارت في القلب فقط، إذا ذهب الإنسان الشاهد إلى القاضي وما تكلم، سكت هكذا، هذا لا يسمى شاهد. الشاهد هو الذي يتكلم ويشهد بما يعلم في قلبه، ثم تصبر على أذى الناس من أجل هذه الشهادة، لأنك ستلقى منهم أذى كثيرا. هذا معنى أشهد، هذه الكلمة أيها الإخوة لا يفقه معناها كثير من المسلمين. أشهد، هذه أشهد لها معاني كبيرة في اللغة تنطبق انطباقا على المقصودات من الشرع. يقول هذا العلامة من شروط الغرباء وصفاتهم، من شروط الغرباء وصفاتهم ترك الانتساب إلى غير الله ورسوله، لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة، بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده، وهؤلاء هم القابضون على الجمر وأكثر الناس لائم لهم. لا ينتسبون إلى شيخ ولا إلى مذهب ولا إلى طريقة ولا إلى طائفة، لا ينتسبون إلا إلى الله عز وجل. القرآن والسنة فقط، المسميات والتسميات التي نسمعها أيها الأخوة ليس لها دليل شرعي صحيح. ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسمي نفسه وأصحابه؟ هل كان يطلق على نفسه وأصحابه اسما معينا؟ هل أطلق السلف ومن بعدهم مثل أحمد بن حنبل مع وجود الأهواء الأخرى، هل أطلق على نفسه ومن معه اسما ليتميز به عن بقية المسلمين؟ أو هل أطلق ابن تيمية ذلك؟ أو هل أطلق مجدد الدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب على نفسه اسما؟ بل إن كثيرا من الذين انتقدوا هذا العالم الجليل المجدد وأرادوا الوقيعة فيه هم الذين أطلقوا عليه الوهابي وأطلقوا على من تبعه الوهابيين، وجلسوا يذمون ويكيدون لهم ويلصقون بهم أشنع التهم والسبات حتى ينفرون الناس عنه. ما سموا أنفسهم وهابيين، هم يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المسميات أيها الإخوة ليس لها دليل شرعي صحيح، من الممكن أن يكون دليل شرعي ولكن غير صحيح. يأخذ الإنسان كلمة من القرآن، ولكن هل هذا الاستدلال صحيح بها على تسمية نفسك بهذا الاسم؟ لا ينتسبون إلى غير الله ورسوله، لا إلى شيخ ولا إلى طريقة ولا إلى مذهب ولا إلى طائفة، بل إن التسميات والمسميات أيها الإخوة هي التي فرقت المسلمين. فلذلك تجد على بعض الكتب المؤلفات يقول فلان بن فلان الفلاني المؤلف الأشعري عقيدة، المالكي مذهبا، أو الشافعي مذهبا، الجيلاني طريقة. يأخذ عقيدة ينتسب إليها يقول عقيدة الأشاعرة أو الماتريدية، يأخذ طريقة صوفية يقول الجيلانية أو القادرية أو الرفاعية، ويأخذ مذهبا يتعصب عليه ولو جاءه الدليل المخالف لما هو عليه يرفضه، يقول المالكي مذهبا أو الشافعي مذهبا أو الحنفي مذهبا أو الحنبلي مذهبا. أيها الإخوة، ليس من الإسلام التعصب. لم تفرق المسلمين أفرادا فقط، ولكن فرقت نفس شخصية المسلم إلى أجزاء مبعثرة. أشعري عقيدة، ومالكي مذهبا، وجيلاني طريقة، وهكذا. ماذا كتب ابن تيمية على مصنفاته؟ ماذا كتب الإمام أحمد على مصنفاته؟ هل سموا أنفسهم بهذه الأسماء؟ هل انتسبوا إلى شيء غير الانتساب إلى الكتاب والسنة؟ هذا فقه عظيم أيها الإخوة، ينبغي على الدعاة إلى الله والعاملين أن تنبهوا إليه. كذلك أيها الإخوة، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فلغربتهم بين هذا الخلق يسمون أهل الشذوذ والبدعة ومفارقة السواد الأعظم. الناس يسمونهم أهل الشذوذ والبدعة. بالمناسبة، كلمة أهل السنة والجماعة أيها الإخوة ليست طريقة جديدة مخترعة في الدين أو تعصبا لمذهب أو هو مذهب معين. أهل السنة والجماعة هم المسلمون. أهل السنة سموا لأنهم يتبعون السنة، وهذه التسمية لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن وردت على لسان ابن عباس ومن بعده من باب تمييز المسلمين عن الكفار لا من باب تمييز المسلمين عن المسلمين. هذه العبارة أهل السنة والجماعة أطلقت في كلام السلف ومؤلفاتهم وكتبهم لتمييز المسلمين عن الكفار وأهل البدعة، لا لتمييز المسلمين عن المسلمين الآخرين. وكذلك أيها الإخوة، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بل الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه أول ظهور. يعني لما كان الرسول كان أفضل. ليه؟ لأن كان واضح العقيدة، ليس هناك إلا مصدر تلقي واحد، الرسول فقط صلى الله عليه وسلم فقط، والإسلام هو الذي يتمثل بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم فقط وأقواله وأفعاله. واضح القضية، حتى لو لم يوجد في الدنيا إلا هو، الحق واضح مصدر واحد. الآن اختلطت الينابيع وتعددت المصادر وتفرقت السبل بالناس يمنة ويسرة، فخفي الحق، لم يعد يعرف كثير من المسلمين الحق. اشتبهت عليهم الأمور، اشتبهت عليهم. فيقول رحمه الله تعالى فإذا أراد المؤمن الذي رزقه الله بصيرة في دينه وفقا في سنة رسوله وفهما لكتابه وأراهما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا أراد سلوك هذا الصراط فليوطن نفسه على قدح الجهال فيه. تريد أن تسير في هذا الطريق، سينتقدك الناس، سيرمونك بالكفر والزندقة والبدعة والضلال، سيقولون عليك رجعي متزمت متحجر مجنون معتوه أبله منغلق، سيشتمونك بسائر أنواع الشتائم، وسيخرجون من قواميس السباب شتى المفردات ويلصقونها زورا وعدوانا وبهتانا بك يا أخي المسلم. فيقول رحمه الله فليوطن نفسه، لا بد أن يوطن كل واحد منا نفسه على قدح الجهال. يا أخي تريد أن تتمسك بالإسلام، سينتقدك الناس، نعم أكثر الناس في ضلال، لا بد أن تنتقد، إذا لم تنتقد اعرف أنك لست على طريق صحيح. نعم، إذا لم تتعرض لانتقاد من الناس اعرف بأنك لست لا تسير في طريق صحيح، لأن أكثر الناس فساق وضلال، وأنت متميز بينهم بهذه العقيدة والسلوك والعبادة واتباع السنة، لا بد أن تنتقد، هذا شيء طبيعي. ليس هناك شيء أيها الإخوة اسمه عشر مسلم، ربع مسلم، خمس مسلم، نصف مسلم، مسلم كامل بالعقيدة والأخلاق والسلوك. ليس هناك ازدواجية كما هو واقع اليوم في حياة المسلمين. تجد الواحد يعمل في المسجد شيء وخارج المسجد شيء آخر، يسمع المواعظ من هنا ويفعل عكسها من الطرف الآخر. الزواجية أربعة، يوجد عندنا أربعة مسلمين، أنصاف مسلمين، أعشام مسلمين، واحد على مئة من المسلمين، لكن هذا قضية، هذا الإسلام. إلا من رحم الله جل وعلا وهدى إلى الطريق المستقيم وقوم المعوج من سلوكه وعقيدته وطريقته، فإنه إن شاء الله على ما يرضي الله جل وعلا. فيقول ابن القيم رحمه الله: فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه وطعنهم عليه وإزرائهم به وتنفيرهم الناس منه. لن يقتصر أداهم على سبك وشتمك، بل سيتعدى الأمر إلى تنفير الناس منك. يقول: احذر هذا، ابتعد عن هذا، لا تخالط هذا، انتبه، هذا خطر، سيودي بك في المهلكات. ولكن لا بد من الصبر أيها الأخوة، ولا علاج إلا الصبر، لا يوجد إلا الصبر. كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه صلى الله عليه وسلم. أبو لهب كان يمشي وراء وسلم في الأسواق، أسواق عكاظ وغيرها من المؤتمرات والمجالات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف دعوته على الناس، يمشي وراءه حج والنعل بالنعل. كلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من القبائل بعدما ذهب الرسول يقول له: دعك منه، هذا مجنون، سب آلهتنا وشتمنا وعاب طريقتنا وسفه آباءنا وأجدادنا، هذا مجنون، هذا شاعر، هذا ساحر، يريد أن يسحرك ويغيرك. أبو لهب عم الرسول، أقرب الناس، من أقرب الناس، فلا بد أن يوطن نفسه على قدر الجهال ولو كانوا من أقرب الناس. ستتعرض الانتقاد من داخل أسرتك، من أناس بينك وبينهم صلة رحمية عميقة، لكنهم سينتقدون وسيسفه آراءك ويظلموك. فكن يا أخي المسلم متصلا بالله عز وجل على يقين وثبات ورسوخ، لا تلتفت إلى ما قالوه وحكوه حولك. فيقول في آخر كلامه، يقول: فإن هذا الإنسان غريب في دينه لفساد أديانه، غريب في تمسكه بالسنة لتمسكه بالبدع. اجعل الآن أحد من الناس يذهب في مسجد من مساجد المسلمين ويطبق الصلاة النبوية الصحيحة، يقول الناس أطل، يقول الناس جلس بين السجدتين أكثر من اللازم، يقول الناس فعلت كذا في صلاة كذا، نحن متعودين على كذا، إيش هذا الشيء الغريب اللي جبته؟ غريب في تمسكه بالسنة، لماذا؟ لتمسكهم بالبدع. غريب في اعتقادهم لفساد عقائدهم. غريب في صلاته لسوء صلاته، هذا واقع. غريب في طريقه لضلال طريقهم. غريب في نسبته لمخالفة نسبهم. كل واحد ينتسب إلى طائفة معينة وإلى ملة معينة وإلى شيخ معين، هو ما نسبه كتاب السنة. والانتساب إلى أهل السنة والجماعة المسلمين على الطريق الصحيح. غريب في معاشرته لهم، لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم، بعكس الذي تهوى أنفسهم. أرجو المعذرة أيها الإخوة في الإطالة، ولكن أختم حديثي ببشائر الخير، لأنه لا بد من ذكر بشائر الخير، لأن الناس، ما هي فائدة ذكر بشائر الخير؟ الناس إذا سمعوا نذائر الشر والهدنة وهذه الغربة يخافون وتطيح معنوياتهم، ويبدأون أو يبدأ الشيطان في إرهابهم لجعلهم يبتعدون عن سلوك المنهج الصحيح. ولكن اعلموا أيها الإخوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشرنا بالرغم من كل هذه الظلمات الحالكة وكل هذه الانحرافات التي نعيشها وكل هذه الأهواء التي تحكمنا، بشرنا بالرغم من ذلك ببشائر عظيمة. إذا سمع الإنسان المسلم هدأت نفسه واطمأن قلبه وأيقن بأن النصر لا بد قادم من الله عز وجل. إن لهذا الدين ربا أيها الإخوة، وإن الله لن يضيع دينه، وإن الله لا بد أن سينصر هذا الدين ويعلي شأن من أعلى الدين ويذل الكفار والملاحدة والظالمين. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة، كل واحد فيهم من هؤلاء الخلفاء تجتمع عليه الأمة كلهم من قريش، ثم يكون الهرج. مضى من الخلفاء الراشدين على ما عد بعض أهل العلم خمس: خامس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. أين البقية؟ البقية تأتي. كلهم تجتمع عليه الأمة، هذه مواصفاته، كلهم من قريش ثم يكون الهرج، يعني القتل، كثرة القتل والفتنة. وهذه مرحلة الهرج حصل شيء منها، ولكن لم نصل بحمد الله إلى مكانها الزمني أو إلى وقتها الزمني. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه جابر عن مسلم والذي في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا: لا يزال هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. فلنطمئن أيها الإخوة، يوجد أناس على منهج صحيح بل ويقاتلون عليه إلى قيام الساعة، ولا يشترط استمرار القتال كما قال شراح هذا الحديث، وإنما يعني استمرارية الجهاد والقتال عليه بين فترة وأخرى، أي أن الجهاد لا ينقطع. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في بشرى أخرى يرويها أبو داود في سننه وهو حديث في صحيح الجامع: إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. أيضا هناك مجددون، هناك خلفاء سيظهرون، وهناك أناس مسلمون سيقاتلون عن هذا الدين وثابتون عليه، وهناك مجددون سيبعثهم الله على رأس كل 100 سنة يجددون لهذه الأمة دينها، كما حصل مع الإمام أحمد فإنه مجدد بالاتفاق، وكما حصل مع ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكما حصل مع الإمام محمد ابن عبد الوهاب إمام الدعوة ومجددها في الجزيرة العربية، والذي لا يكاد يوجد صقع من أصقاع العالم الإسلامي ظهرت فيه بشائر خير وتطبيقات للمنهج الإسلامي إلا وهم يدينون لهذا الرجل شاءوا أم أبوا. هؤلاء أيها الإخوة المجددون الذين سيظهرون، وكما قال أهل العلم إنه لا يشترط أن يكون التجديد مجتمعا كله في شخص معين، بل قد يتنوع ويتعدد في أشخاص، وقد يجدد كل واحد منهم في جزئية من جزئيات الدين وفي جانب من جانبه، فيجدد بعضه في الفقه وبعضه في الحديث وبعضه في العقيدة إلى آخر ذلك، بل ولا يشترط أن يكون واحدا، بل قد يكون جماعة، يعني يكون التجديد حيث المجدد جماعة من البشر تجدد لهذه الأمة أمرا، ولا يشترط اجتماعه في مكان معين، بل قد يكون بعضه في مكان من العالم والآخر في والبعض الثاني في مكان آخر وثالث ورابع وهكذا. ولا يشترط أن يكون أصحاب مهنة أو حرفة واحدة، بل قد يكون بعض العلماء في الشريعة وبعضهم تجار وبعضهم زراع وبعضهم طلاب علم إلى آخر ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الطبراني عن أبي أمامة وحديث صحيح في صحيح الجامع: والذي نفسي بيده لا تذهب الأيام والليالي حتى يبلغ هذا الدين مبلغ هذا النجم. ويقول عليه السلام في الحديث الحسن في صحيح الجامع الذي يرويه أبو عاصم في كتابه السنة ابن أبي عاصم: إن الله تعالى قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة، يعني لا يمكن أن يجتمع كل المسلمين في الأرض في أي عصر من العصور على الضلالة، لا بد أن يكون فيهم لو واحد فقط قائم بأمر الله، لن تخلو الأمة من قائم بأمر الله حتى لو كان واحد. لذلك المسعود لما عرف الجماعة لما سئل عمر بن الخطاب قال في حديث الافتراق أنه تبقى فرقة واحدة في الجنة والباقي في النار، قالوا من يا قال الجماعة، يعرفه ابن مسعود فيقول: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، الجماعة ما وافق طاعة الله، ليست العبرة بالكثرة، وأن تطع أكثر من في الأرض ذلك عن سبيل الله، ليس العبرة بالكثرة، الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك، لا تغتر بكثرة الهالكين ولا بقلة السالكين، أسلك مع القلة التي تسير في الطريق الصحيح. وفي رواية أخرى رواها الإمام أحمد عن أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبل هذا الحديث: أسوق إليكم حديثا يتمم انتشار الإسلام في الأرض، وهو حديث
وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح السلسلة الصحيحة الذي يقول فيه عليه السلام: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر يعني حجر بناء الطوب، ولا وبر يعني بيت الشعر، إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. أيها الأخوة، هل حصل في تاريخ المسلمين الماضي أن تجر الإسلام في الأرض كلها ودخل الإسلام كل بيوت العالم؟ حصل؟ 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 ما حصل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه سيحصل. يعني حتى في عهد الدولة الإسلامية لما انتشرت وتوسعت كان باقي أصقاع من العالم ما وصل الإسلام، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الإسلام سيبلغ مبلغ الليل والنهار. ما هو مبلغ الليل والنهار؟ كل سطح الكرة الأرضية، هذا اللي تبلغ الليل والنهار، كل سطح الكرة الأرضية. إذا سيبلغ الإسلام الكرة الأرضية كلها في وقت من الأوقات سيأتي، لابد سيأتي، لابد، إن أجل الله لا لابد أن يأتي. وكذلك البشارة التي حصلت في فتح القسطنطينية، فإنه أخبر عليه السلام أنها ستفتح، والظاهر من بعض الأحاديث أيضا أنها سيكون فيها معركة أخرى في المستقبل غير الفتح الذي حصل. وكذلك فتح روميا، روما مقر الفاتيكان، هذه أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنها ستفتح. هل فتحت روما؟ ما فتحت، ستفتح وسيدخل الإسلام في روما معقل النصارى. فمن على يد من سيكون هذا الأمر؟ أوضحنا أيها الإخوة صفاته وبعضها التي ذكرها العلامة ابن القيم. وهناك حديث يقول فيه عليه السلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدو، من كل جيل يحمل هذا الدين ويرفعه إلى الأعلى، ويحمل العلم عدوله، العدو الثقات الذين اتجهوا بمنهج الإسلام ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا حديث صحح الحافظ العلائي في رواية الملتمس بعض طرقه، وكذلك الإمام أحمد أخبر بصحته أيضا لما نقل عنه. وأما الشيخ ناصر فإنه لا يزال في بحث عن هذا الحديث، وسيجمع فيه سيجمع طرقه ويخرجها إن شاء الله تعالى، والبحث عنده ما زال معلقا حتى هذه الأيام. الحديث الذي أختم به أيها الإخوة حديث الذي أختم به المبشرات، حديث عظيم فيه بشارة لهذه الطلائع المسلمة وهذه الصحوة المباركة. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن في صحيح الجامع عن أبي عمرة الخولاني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة. لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة غرس نشأ ينشأون على الإسلام، غرس يتربى على الإسلام، يغرس في هذا الدين غرسا. يستعمل هؤلاء الغرس في ماذا؟ يستعملهم الله عز وجل بطاعته إلى يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن نكون من هذا الغرس. اللهم اجعلنا من هذا الغرس الذي غرسته في دينك لتستعملنا في طاعتك، واستعملنا فيها يا رب العالمين. يبقى في نفس الواحد منا لوعة وشوق إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإمامه وقدوته ومعلمه الذي خط له الطريق ووضح له المنهج، وكانت تلك السيرة العطرة التي نتبعها إلى قيام الساعة. أيها الإخوة، هذه اللوعة وهذا الشوق الذي يحسه الواحد منا إن شاء الله نكون صادقين ويجد في أنفسنا هذا الإحساس، الإحساس بالشوق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعزي ويخفف من لوعة هذه الأشواق أحاديث وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم المعلم والمربي الأول. يقول عليه السلام في حديث مسلم للصحابة وددت أن قد رأينا إخواننا. الرسول يقول الصحابة وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قال أنتم أصحابي لكن إخواني لم يأتوا بعد. فنسأل الله عز وجل أن نكون من إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا إخوانا من إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يود أن نراه، يود أن يرانا، يود اشتاق لرؤيتنا عليه السلام قبل أن يموت، كما يشتاق الصادق فينا إلى رؤيته صلى الله عليه وسلم. تصور يا أخي المسلم الارتباط، الشعور المتبادل بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين إلى قيام الساعة، يشتاقون إلى بعضهم وإلى لقيا بعضهم. نسأل الله أن نلتقي ونجتمع به في الجنة بحوله وحوله. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث حسن الذي يرويه أبو هريرة في صحيح الجامع مما أخرجه الحاكم، يقول عليه السلام: إن أناسا من أمتي يأتون بعدي يود أحدهم لو اشترى رؤيتي بأهله وماله. يقول إن أناسا من أمتي يأتون بعدي يود أحدهم لو اشترى رؤيتي اشتراها بأهله وماله. لو راح أهله ماله بس يراه. اشتياق إلى من؟ إلى المصدر الأصلي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم ويثبت الجزاء من الله تعالى لمن في نفسه هذا الشعور، فيقول في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والبخاري في التاريخ وابن حبان والحاكم عن أبي أمامة وهو في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي مرة. يعني طوبى واحدة لمن رآني وآمن بي مرة واحدة، يدعو له بأن يكون له طوبى. وطوبى لمن لم يرني وآمن بي 7 مرات. وطوبى لمن لم يرني وآمن بي 7 مرات. وجود شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة بين المسلمين فيها لها أثر كبير. عندما يكون قدوة موجود له أثر كبير، ولكن ذهابه عليه السلام ترك فراغا. الذي يؤمن به ولم يره، ويطبق سنته ولم يره، ويعتقد بمعتقده ولم يره، ويعبد مثل عبادته ولم يره، ويتخلق بأخلاقه ولم يره، طوبى له 7 مرات. وختاما أيها الإخوة، أسأل الله عز وجل لي ولك الإخلاص في العمل، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يجعلنا بكتابه متمسكين، وبسنة نبيه عاملين، وعلى منهجه الذي يرضاه سائرين، ولحزب الله ورسوله ناصرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.